أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو 28 من شهر رمضان عام 1400 وفي صباحه استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة الفجر ما تيسر من سورة الواقعة. وهذه السورة سورة عظيمة افتتحها الله عز وجل بذكر أحوال الناس يوم القيامة، فقال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا ووستت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. أزواجا يعني أصنافا، لأن الزوج يراد به الصنف، كما في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم. وقال تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. فقوله كنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة. ثم فصل ذلك سبحانه وتعالى فقال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هذان صنفان. والسابقون، السابقون هذا هو القسم الثالث، أخر ذكره ولكنه قدم بيان ثوابه، فقال: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون السابقون أي السابقون إلى فعل الخيرات، هم السابقون إلى أعلى الدرجات. أولئك المقربون أي إلى الله في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والصحيح أن المراد بقوله ثلة من الأولين أي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقليل من الآخرين أي من آخر هذه الأمة. ثم ذكر أحوال كل قسم وثوابه. أما آخرها ففيها ذكر أقسام الناس عند حضور الأجل، وذكر الله تعالى أنهم أقسام ثلاثة، فقال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا بمعنى فهلا، إذا بلغت أي الروح الحلقوم أعلى النحر، وأنتم حينئذ أي حين بلوغها الحلقوم تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، لأن الملائكة تنزل عند حضور الأجل إلى قبض روح الميت، إما ملائكة عذاب أجارنا الله وإياكم من هذا، وإما ملائكة رحمة فيقفون يجلسون منه مد البصر وهو ينظر إليهم ويخاطبون الروح، يقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إذا كان من الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم، أو يقولون: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إذا كان من غير الصالحين، فتخرج الروح. ولكنها بالنسبة لأرواح المؤمنين تخرج بسهولة، كأنها شعرة سلت من عجين، لأنها تبشر بالروح والريحان ورضا الرب عز وجل، فتخرج منقادة مشفقة على أن تصل إلى هذا النعيم الذي بشرت به. أما غير المؤمن فإنه يقال للروح: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى غضب الله وعقابه، وحينئذ تأبى أن تخرج، تتفرق في جسمه فينتزعونها بشدة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فإن قوله أخرجوا أنفسكم يدل على أنهم ممسكون بالأنفس شحيحون بها، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هنا يقول عز وجل فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني هل لا ترجعونها إن كنتم غير مجزيين كما تدعون بأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب؟ الجواب يمكن أن يرجعوها أو لا يمكن؟ لا يمكن أبدا، مهما بلغت قوة الإنسان فإنه لا يمكن أن يرجع النفس إذا أراد الله تبارك وتعالى أن تخرج. ثم قسم الناس إلى ثلاثة، قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. من المقربون في الأصناف الثلاثة التي في أول السورة؟ السابقون. إن كان من المقربين فروح، أي فله روح وريحان وجنة نعيم. روح بمعنى الراحة، والريحان ذو الرائحة الطيبة، وجنة نعيم لأنه يبشر بها. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين ذكروا في أول السورة بلفظ إيش؟ الميمنة، أصحاب الميمنة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنه يخرج سالما من الآثام والعقوبة، لكنه ليس كالمقربين الذين لهم الروح والريحان وجنة النعيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين، وهذا هو الصنف الثالث، وهو المذكور في أول السورة بقوله أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، فنزل من حميم، أي فله نزل من حميم. والنزل هو ما يقدم للضيف عند قدومه، أي أن نزله يكون من الحميم أي من الحار والعياذ بالله. وتصلية جحيم وهي النار يصلى بها. إن هذا المشار إليه ما ذكر من انقسام الناس عند حضور الأجل إلى هذه الأقسام الثلاثة، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فسبح أي قل سبحان الله، باسم ربك أي سبحان ربي العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية اجعلوها في ركوعكم. هذه السورة سورة عظيمة، ينبغي للإنسان أن يتأملها ويتدبرها ويعرف ما تشتمل عليه من المعاني الجليلة، ويحذر من المخالفة حتى لا يكون من أصحاب الشمال. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. أما الآن فإننا مشتاقون إلى درس الحديث لأننا تركناه عدة أيام، فلذلك نأخذ منه ما تيسر. نعم اقرأه كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع الحديث الثاني من كتاب الرضاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت إن أفلح أخا أبا القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن الزبير فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذاك؟
فقال
أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذاك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح أذني له تربت يمينك، أي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه الجماعة إلا أحمد والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول حديث أفلح أخي أبي القعيس، وأنه دخل على عائشة بعد أن نزل الحجاب، ولكنها لم تأذن له حتى تستأذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفلح هو أخو أبي القعيس، وأبو القعيس له زوجة أرضعت من؟ عائشة رضي الله عنها. فإذا كان أبو القعيس قد أرضعت امرأته عائشة وهو أخو أفلح، لازم من ذلك أن يكون أفلح أخا له، كذا، أو أخا له وعما لعائشة رضي الله عنها، لأنه أخو أبيها من الرضاع. ذكرنا في ذلك فوائد، منها أن الحجاب نزل متأخرا. متى؟ في السنة السادسة من الهجرة. استرح. وبينا بأن في ذلك فائدة عظيمة، وهي أن كل حديث يوهم جواز كشف المرأة وجهها ويديها فإنه محمول على إيش؟ على ما قبل الحجاب، لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. وفي هذا الحديث دليل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلنعرف أولا ما يحرم من النسب حتى نبني عليه ما يحرم من الرضاع. الذي يحرم من النسب، استمعوا إلى قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم؟ سبع نساء. حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا يشمل الأم التي ولدت الإنسان، وأمها، وأم الأب، وأم الجد، وإن علت، فكل من تنتسب إليها من جهة الأبوة أو البنوة فإنها حرام عليك. أم الأم، أم الإنسان حرام، وجدة الأم، وأم الأب، وجدة الأب حرام. كل هذا داخل في قوله أمهاتكم، وسواء كانت الجدة من قبل الأب كأم الأب، أو من قبل الأم كأم الأم. وبناتكم، المراد بالبنات جميع النساء من الذرية، جميع النساء من الذرية. البنت حرام، بنت الابن، بنت البنت، تمام. إذن المراد بالبنات هنا من؟ جميع النساء من الذرية. وإن نزلت وأخواتكم، أخواتكم من الأب أو الأم، أو الأم والأب، فأخت الإنسان من أمه وأبيه وهي الشقيقة حرام عليه، وأخت الإنسان من أبيه حرام عليه، وأخت الإنسان من أمه حرام عليه. وعماتكم، العمات هنا أخوات الأب أو الجد وإن علا، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. فعمة الإنسان التي هي أخت أبيه حرام، وعمة أبيه التي هي أخت جده إيش؟ حرام، وعمة جده حرام، وهل مجرى. كل من كانت عمة فهي حرام. واعلم أن عمة الشخص عمة له ولذريته، عمة كل إنسان عمة له ولذريته. فعمة أبيك عمة لك، عمة جدك عمة لك، وهكذا. وخالاتكم، الخالات نعم. وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، الخالات هن أخوات الأم أو أخوات الجدة أو أخوات جدة الأم وهكذا. وكل خالة لشخص فهي خالة لذريته، فالخالات إذن محرمات. وبنات الأخ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، وبنات الأخ تكون أنت إيش عمهن، وبنات الأخت سواء كانت الأخت شقيقة أم لأب أو لأم وتكون أنت خالا لهن. هذه سبع حرام من النسب، حرم مثلهن من الرضاع. فمن أرضعت شخصا فهي حرام لأنها إيش؟ لأنها أمه، وأختها حرام لأنها خالته، وأبوها حرام لأن هي حرام عليه، هي حرام عليه لأن إما بنت البنت وإما بنت الابن. ولكن الرضاع له شروط، لا بد أن يكون خمس رضعات متفرقات، خمس رضعات متفرقات. فمن أرضعت شخصا مرة فليس برضاع محرم، مرتين ثلاثا أربعا ليس برضاع محرم، هو رضاع لكنه لا يحرم، لا بد من خمس. وسواء كانت الخمس في يوم واحد أو في أيام متعددة. فمن أرضعت شخصا الساعة الواحدة ثم الثانية الساعة الثانية ثم الثالثة الساعة الثالثة ثم الرابعة الساعة الرابعة ثم الخامسة الساعة الخامسة تمت الرضاع، تم ولو كان في يوم واحد ولو كان في أيام. لو أرضعته كل يوم مرة تم الرضاع. ويشترط أيضا أن يكون قبل الفطام بحيث يتغذى باللبن، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. والمعنى الرضاعة المحرمة هي التي تنفع من الجوع، وهذا لا يمكن إلا إذا كان الإنسان يتغذى باللبن، فيضاف هذا الشرط إلى ما سبق. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا بلغ الحولين قبل أن يفطم، فهل نقول ما بعد الحولين لا يؤثر، أو نقول إنه مؤثر ما دام الطفل لم يفطم؟ في هذا قولان للعلماء، وظاهر السنة أن العبرة بالفطام، وأنه إذا فطم فإن الإرضاع بعد الفطام لا عبرة به، وإذا لم يفطم فإن الإرضاع ولو بعد الحولين يكون مؤثرا. وفي قوله تربت يمينك دليل على أن الدعاء إذا لم يكن مقصودا وإنما المقصود به الحث والمبالغة في المسارعة إليه فلا بأس به. وهذه الجملة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، لو أخذنا بظاهرها لكان معناها افتقرت، لأن الفقير ليس بيده إلا التراب. فمعنى تربت يمينك أي افتقرت حتى لا تجدي شيئا تأكلينه، وهو على ظاهره. لكن الدعاء فيه غير مراد، وإنما المراد به إيش؟ الحث على هذا الشيء. مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع، بمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ظفر بذات الدين واختارها على غيرها يكون مفتقرا أبدا، ولكن المراد بذلك إيش؟ الحث. وقال بعض العلماء إن هذه الجملة موقوفة على شرط مقدر، والمعنى تربت يمينك أو تربت يداك إن لم تفعل، فتكون الجملة وعيدية وليست إغراء وحثا، لكن المعنى الأول أصح أن المراد بها الحث والإغراء. يقال ترب الرجل إذا افتقر، ويقال أترب إذا اغتنى، يعني إذا صار غنيا. أفهمتم الفرق؟ الفرق أنه إذا قيل تربت يداك فالمعنى التصقت بالتراب حتى لا تجد إلا ترابا، وأما أترب فمعناه اغتنى حتى صار ماله كالتراب من الكثرة. فانتبه، إذا أردت أن تدعو لشخص بالغنى ماذا تقول؟ تقول أترب الله يديك. وإذا أردت أن تدعو له بالفقر تقول تربت يداك. ونظير ذلك من بعض الوجوه شفى وأشفى. إذا قلت للمريض شفاك الله فهو دعاء له بالشفاء، أن الله يشفي من المرض. وإذا قلت أشفاك الله فهو دعاء عليه بالهلاك. انتبه، لا تعد مريضا ثم تقول أشفاك الله وأبلاك. إن قلت هكذا فالمعنى إيش؟ أنك تدعو عليه بالهلاك، يعني تعجل بالموت. لكن إذا قلت شفاك الله أي أبرأك من المرض. وهذا مما يدل على عمق اللغة العربية، أن يكون الحرف الواحد في الكلمة يقلب معناها رأسا على عقب. نعم.
الحديث الثالث عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ رواه البخاري.
نعم. القصة هذه أن امرأة جاءت إلى هذا الرجل وقالت إنها أرضعته مع زوجته، وإذا أرضعته مع زوجته ماذا يقول الأخ؟ إذا أرضعت المرأة الرجل وزوجته ماذا يكون بالنسبة لزوجته؟ طيب، المهم أن امرأة جاءت وقالت إنها أرضعتهما، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن لا يؤدي هذا إلى فسخ النكاح، ولعل المرأة قد توهمت، ولعلها غير مرضية الشهادة، أعرض عليه الصلاة والسلام. ولكن الرجل ألح على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف وقد قالت إنها أرضعتكما، يعني كيف تبقى المرأة عندك وقد قالت إنها أرضعتكما؟ فاستدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الشهادة بالإرضاء تكفي من امرأة واحدة، لقوله كيف وقد قالت إنها أرضعتكما، لكن بشرط أن لا يكون هناك تهمة، فإن كان هناك تهمة لم تقبل الشهادة. مثال ذلك امرأة سمعت أن زوج ابنتها يريد أن يتزوج عليها فلانة. استمع المثال، سمعت أن زوج ابنتها يريد أن يتزوج عليها فلانا. وتعلمون أن المرأة لا تحب أن يتزوج إيش زوج ابنتها عليها. فما الحيلة؟ ذهبت إلى الرجل الذي خطب المرأة الجديدة وقالت له: إني قد أرضعتك أنت وإياها. علشان إيه؟ عشان ما تزوجها، لأنه إذا كانت أرضعتهما صار أخوين. تركها ولم يتم الخطبة، خطب امرأة ثانية، خطب امرأة ثانية على بنتها، فذهبت إليه وقالت: إني أرضعتكما. علشان إيه؟ عشان ما تزوجها. هذه في الواقع متهمة أن تشهد لدفع الضرر عن بنتها فلا تقبل، لكن إذا لم يكن تهمة فإنها تقبل. فلو قال قائل: هل تقبل شهادة المرأة في الرضاع على فعلها وفعل غيرها أو على فعلها فقط؟ ففي ذلك خلاف بين العلماء. منهم من قال: إن شهدت على فعلها قبلت، وإن شهدت على فعل غيرها لم تقبل، ولا بد من امرأتين. مثال الأول ما جاء في هذا الحديث أنها شهدت أنها أرضعتهما، ومثال الثاني امرأة تقول: أشهد أن فلانة أرضعت فلانا. فهل يثبت الرضاع بشهادتها؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يثبت ومنهم من قال لا. ولكن لو أن المرأة شهدت أن فلانة أرضعت فلانا وقالت أم الولد: أنا لا أذكر هذا، فهل نقبل شهادة هذه المرضعة أو لا نقبلها؟ انتبه ولد، لا تستعجل. هذه امرأة تقول إنها أرضعت فلانا وقالت أمه: أنا لا أذكر أنها أرضعت، هل نقبل قولها؟ نعم نقبل قولها، لأنه من الجائز أن تكون أرضعت الطفل في حين غفلة من أمه، وهذا يقع كثيرا. كثيرا ما تذهب الأم إلى حاجتها وتدعو الطفل في البيت، ثم يبكي الطفل يريد رضاعا، فتأتي امرأة ممن هي في البيت ممن هن في البيت وترضعه وأمه لا تعلم. فالمهم أن شهادة المرأة بالرضاع مقبولة، والقول الراجح أنه لا فرق بين أن تشهد على فعلها أو على فعل غيرها. صحيح يكون أخاه من الرضاع، وحينئذ تنقلب الحيلة عليها. صحيح، هذا تنبيه جيد. نعم.
الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم.
يمكن يعني صحح المثال لو شهدت بأنها أرضعت هذه الطفلة المخطوبة، هذه المرأة المخطوبة، مع الزوجة، فحينئذ تكون أختا لزوجتي، فلا يجوز الجمع بينهما. نعم.
الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. رواه البخاري.
هذا الحديث في الحضانة وليس بالرضاع، وإن شاء الله سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم، وننتقل إلى الأسئلة.